فاللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من فضلك فأمدنا برحمتك يا واسع الفضل. أيها الناس، حديثنا عن مظالم العباد فيما بينهم وعن ظلمهم لأنفسهم بينهم وبين ربهم، وهذا الكلام صاغه العلماء في قاعدة شرعية قالوا فيها: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المنازعة والمشاحة. حقوق الله، حقوق الله علينا يسامح فيها، مبنية على المسامحة، وحقوق العباد بينهم مبنية على المنازعة والمشاحة، يعني حقوق العباد لا بد من ردها إلى أصحابها، أما حق الله فإنه يوشك أن يتجاوز فيه سبحانه وتعالى. ومن أمثلة حق الله الذي يتجاوز فيه ما قال العلماء عن العجز عن الكفارات، فالكفارة حق لله واعتذار له، فربما يعجز الإنسان عن أداء الكفارة فيعفى عنه. وكذلك الرخص، لو سافر الإنسان فأفطر في نهار رمضان فهذا حق الله يتركه ويتنازل عنه لحين أدائه، فإذا عجز الإنسان سقط عنه بالضوابط الشرعية. ومن هذه الأمثلة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورحم الجميع، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية الإمام أحمد احترقت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في رمضان؟ قال: في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. في رواية الإمام أحمد أن رجلا جاء على حمار بغرارة، غرارة فيها تمر صدقة زكاة، وقال: يا رسول الله هذه صدقتي. فأخذ النبي الصدقة الزكاة وأعطاها للرجل ليخرجها كفارة. فقال الرجل: يا رسول الله والله ما أملك أنا وعيالي شيئا، والله ما أملك أنا وعيالي شيئا، ليس عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخذه، وفي رواية: فأطعمه أهلك. فأين الكفارة وأين حق الله؟ تنازل عنه، سامح فيه جل وعلا، وهذا من رحمته بعباده. حقوق الله مبنية على المسامحة فيما ظلمت نفسك فيه بينك وبين الله. تركت الصلاة ونمت عنها، تكاسلت، تركت الصلاة في يوم وجئت بها كلها في آخر الليل مرة واحدة، صمت يوما خلسة ثم أفطرت فيه فيما بينك بعيدا عن الناس، كل هذه الأعمال يوشك الله سبحانه وتعالى أن يغفرها، إلا ما بقي من حق العباد، وما أكثر ما نقع فيه. فكلنا يصلي وكلنا يصوم، لكن ظلمنا لبعض ما أكثره، والمشكلة أن هذا لا يترك، فهذا ديوان لا يترك أبدا يوم القيامة، حق الناس، حقوق الناس بعضهم على بعض. ومن أمثلة هذه الحقوق أو مصدر ظلم الناس لبعضهم البعض فيما بينهم، سبب ذلك اللسان والفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. لأن من هذين الاثنين يأتي الظلم، فالذي لا يحفظ فرجه يظلم الناس وينتهك أعراضهم، والذي لا يحفظ لسانه وفمه هذا يقع في ظلم الناس سواء أكل أموالهم بالباطل أو تكلم في أعراضهم بغير حق. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، ولذلك كان النبي دائما عليه الصلاة والسلام ينبه ويقول: من يضمن لي ما بين فكيه أو ما بين لحييه، لحيين هم الفكين، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، هذا مصدر ظلم العباد، هذا مصدر ظلم للعباد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث عند مسلم والبخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ففهم الناس الكبر الثوب الحسن أو المنظر الحسن، فقالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. هذا شيء محبوب، إذا لم يقصد الإنسان به التبختر أو التعاجب فهذا شيء جميل، إن الله جميل يحب الجمال. وبدأ يبين معنى الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ظلمهم. الكبر بطر الحق، إنكار الحق، إخفاء الحق، إخفاء حسنات الناس وإظهار سيئاتهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ظلمهم. فاللهم جنبنا الظلم والظالمين. فالظلم هذا هو الذي يدفع بالناس إلى المشاحة والمنازعة يوم القيامة، ولا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها. ثالثا، الظلم هذا ظلمات يوم القيامة، وهذا حديث لنبينا صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ما معنى الظلم ظلمات؟ ما معنى ذلك؟ هذا معنى خطير. في حديث ثوبان عند الإمام مسلم رحم الله الجميع، أن رجلا من اليهود جاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أريد أن أسألك. فدفعه ثوبان دفعة كاد أن يقع، فقال اليهودي: لما تدفعني؟ فقال: تقول يا محمد ولا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما دعوته باسمه الذي سماه به أهله، يعني أنا ما غلطتش، دعوته باسمه الذي سماه به أهله. فماذا يصنع النبي في هذه الخصومة؟ أنصف اليهودي وقال عليه الصلاة والسلام: اسمي محمد الذي سماني به أهلي. يعني هذا الاسم، والرجل دعاني باسمي وليس فيه معرة ولا انتقاص، اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال الرجل: أريد أن أسألك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينفعك إذ أجبتك؟ يعني الجواب سينفعك؟ فقال: لا تقم علي حجة، أسمع بأذني فقط، دعني أسمع، لا تلزمني بالتزام أو بكلام، أسمع فقط. فقال: سل ما بدا لك. فقال الرجل: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ ساعة التبديل، أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات، أين يكون الناس؟ سأل النبي 5 أسئلة، وبعدما أجاب سأل سؤال سادس، قال له: هذا السؤال لا يعلمه إلا نبي ورجل أو رجلان. المهم، ليس هذا موضع التطويل في الحديث، أن النبي بعد ما أجاب كل هذه الأسئلة قال: والله لقد سألني هذا وما عندي منه علم بشيء حتى جاء جبريل وأخبرني. فالسؤال الأول، وهو الشاهد في القضية في مسألة الظلم ظلمات، قال له: أين يكون الناس يوم القيامة؟ عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فقال عليه الصلاة والسلام: في الظلمة دون الجسر. في الظلمة دون الجسر. الجسر هو الصراط، ونحن ندعو في صلاتنا دائما نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط في الدنيا طريق الله الذي نسير عليه ومنهجه جل وعلا، وصراطه في الآخرة الجسر المضروب فوق جهنم، فوق جهنم. هذا الجسر يمر عليه الناس، وهذا الجسر دونه أي قبله ظلمة يقف فيها الناس. ثم في رواية ابن أبي حاتم عن أبي أمامة: توزع الأنوار، تقسم الأنوار بين الناس، فيعطى المؤمنون نورهم، وكل واحد يأخذ النور على قدر عمله. الأنوار هذه بتقسم من الناس: من يأخذ نورا مثل الجبل، ومنهم من يأخذ نورا مثل النخلة، ومنهم من يأخذ نورا أقل من ذلك. ولا يعطى المنافقون ولا الكافرون. ثم يوجهون إلى الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند النبي حاتم، ثم يوجهون إلى الصراط فتطفأ أنوار ناس، والمنافقون يكونون في ظلمة، فينادون المؤمنين، ينادونهم ويقولون لهم: انظرونا نقتبس من نوركم. فيقول لهم المؤمنون: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيرجعون إلى المكان الذي كان يقسم فيه الأنوار فلا يجدون شيئا، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا المشهد ظلمة قبل الجسر وظلمة فوق الجسر، والجسر يضيق ويتسع بحسب أعمال الناس. قال عليه الصلاة والسلام: وعلى جنبتي الصراط، على جنبتي الصراط تخرج كلاليب، وفي رواية خطاطيف، وحسك شوك له، شوك معقوف يعني متني زي الخطاف، تخطف الناس بعمله. الناس وهم يمرون على الصراط في ظلمة، وتقسم الأنوار. إذا مشى الإنسان في ظلمة ربما سقط في جهنم. تأتي هذه الخطاطيف وتخطف الناس بأعمالهم. الناس ثلاثة أصناف مع هذه الخطاطيف. خطاطيف خرج من على جنبتي الصراط من النار، وأنت على الكبر تريد أن تعبر إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنواع الناس مع هذه الخطاطيف: فناج مسلم، اللهم نجنا وسلمنا. ينجو ويسلم، لا تمسه بشيء. وهذا الذي كان يعظم حرمات الله وشعائر الله ويراقب الله في أعماله ويكثر التوبة فيما وقع فيه، فهذا يسلم وينجو. فناج مسلم. النوع الثاني: فمخدوش مرسل، تناله وتخطفه وتخدشه لكنها لا تتمكن منه فتنزل به إلى جهنم. فهذا تخدشه وترسله، يعني تتركه يمشي ويستمر، لكن طول ما هو ماشي على الصراط وتخرج ما يعني كلاليب تقصير في حق الله. حتى قال بعض العلماء أن حقوق الله تقضى في هذا المكان، لقصر في صلاة، لقصر في صيام، أشياء بينه وبين ربه، الكلاليب هذه تتمكن منه. والنوع الثالث قال: فمكدوس. مكدوس يعني كأنه يدفع من ظهره دفعا ليسقط من على الصراط في النار والعياذ بالله. المسألة صعبة جدا. وبعد أن يعبر الناس من الصراط خلاص جهنم تحت الصراط، وعبروا إلى طريق زي البر، بر يمشون عليه إلى الجنة، لسه ما دخلوش الجنة، وهم بين الجنة والنار نزلوا من على الصراط، وإذا بعقبة كؤود تنتظر الناس. ما هي؟ هي القنطرة. القنطرة هذه مكان بين الجنة والنار، تصفية تانية. حقوق العباد صفيت على الصراط، حقوق الله صفيت على الصراط، وتبقى حقوق العباد. بيفرح الناس بعد ما مروا من على الصراط وإذا بهم محبوسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، أي بالمرور على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيحبسون إئف زحام، وفي هذا الزحام فيحبسون بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض بمظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. هذبوا ونقوا، التهذيب والتنقية في هذا المكان، مظالم في هذا المكان. ننتقل إلى جزء آخر نسميه الإفلاس الكبير أو الإفلاس الأكبر. يقف الناس على هذه القنطرة في انتظار دخول الجنة، وإذا وأنت واقف، وإذا يأتيك بعض الناس كما في حديث أبي هريرة عند مسلم رحم الله الجميع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. ده معنى صحيح، لكن الإفلاس الأكبر أن تفلس من الحسنات. إفلاس المال يصبر عليه ويعوض، لكن إذا أفلس الإنسان من حسناته بما يعوض ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس الحقيقي من يأتي يوم القيامة بصلاة صلينا وصيام وزكاة، عملنا هذا كله، بس اللسان والفرج حقوق العباد، ويأتي وقد شتم هذا، الشتيمة كمان، شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. انظر إلى هذه المظالم: شتم، قذف، القذف يقول له، يتهمه في أمه وأبيه، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا، شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. وما أكثر أكل الأموال بيننا، مناشير في أكل أموال الناس، كل واحد استخدم وظيفته في أنه ينمي دخله من جيوب الناس، إلا القليل جدا من الناس، وكل يتعلل بتربية العيال، يربيهم من حرام. يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، لساننا ما بيسلمش من الشتيمة، ولا بيسلم من غيبة الناس وذكرهم بسيئاتهم وهم غائبون، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، اداله كف، كف ده ينتظرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القصاص أيضا بيّن أن اللطمة، اللطمة مجرد كف، اثنين بيتخانقوا دلوقتي ينزلوا ضرب في بعض عادي خالص، كأنهم مش بشر، كأن مفيش قانون يحكم من الله عز وجل، كأن مفيش قصاص، وكل واحد يريد أن ينال من الآخر، حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، اللطمة هياخدوا حقها وإحنا معناش؟ الناس يأتون حفاة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. العملة، أصعب عملة في التداول يوم القيامة الحسنة والسيئة، أصعب عملة. خد حسنات ما معك شيء، ياخدوا من السيئات ويطرحوا عليه، هات من حسناتك، ما معوش حسنات خد من سيئاتنا. سبحان الله العظيم. فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. تخيل واحد في الشارع بتاعك، واحد في العمل ظلمت وده شتمت وده تكلمت فيه، واحد في البلد، واحد في الحج، واحد هنا واحد هناك، يأتي هؤلاء الناس جميعا ويعرفهم الله بحقوقهم عليك، وبصرهم في هذا اليوم حديد، والذاكرة 100%، وكل شيء يا رب هات لي مظلمتي من ده وهات لي مظلمتي من ده، وانت واقف وقد كثر عليك الخصوم فماذا تصنع؟ انفلت لسانك وفرجك ويدك على الناس، ادفع الثمن بذلة. وفي هذا الموضع تبيض وجوه وتسود وجوه. واحد غلبان يدوب بيصلي وبيصوم بيأدي الفريضة فقط، لكنه حافظ لسانه، يجي يوم القيامة والحسنات عمالة تكتر عليه تكتر عليه، فيبيض وجهه. وجماعة كانوا مشهورين ومرموقين وأصحاب سلطان وسلطة، وإذا بهم يدفعون من حسناتهم، فإذا فنيت يؤخذ من سيئات الآخر ويوضع على أكتافهم، ثم يلقى في النار من على الخنطرة إلى النار. قال جابر بن عبد الله، والحديث عند الحاكم، وقال الذهبي صحيح، قال جابر رضي الله عنه: بلغني حديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه بنفسي، فابتعت بعيرا، اشتريت جمل وركبته، قال إلى مصر أو إلى الشام، من المدينة جاي مصر أو من المدينة رايح الشام، عشان إيه؟ عشان يسمع حديث هو سمعه بس ما سمعنوش بنفسه من الراوي اللي رواه. فلما وصل شهر شهر مسافر، وجد عبد الله ابن أنيس، فقال: يا عبد الله جئتك لأنه بلغني عنك حديث لم أسمعه منك، سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أسمعه منك قبل أن أموت. طب وإيه اللي هيحصل؟ لا، العلم عندنا رخيص جدا، وعندنا العلم كثير وبلا اهتمام وبلا عمل، أكثر ما نقع فيه الأخلاق ومظالم العباد الأدب. ما عندناش أزمة في العلم، الأزمة كلها أزمة أدب واحترام وأخلاق، كل ده هيدفع من دهن القلوب على القنطرة، فماذا تصنع؟ لا نفعك أخوك ولا أبوك ولا أمك ولا أي أحد، ولا زوجة ولا سلطان ولا مجموعة ولا عصابة، أنت لوحدك والناس عمالة كلها. هل الجماعة اللي بيقعدوا كل يوم يشتبوا في الناس على النت مش هيدفعوا ثمن الحاجات دي؟ كل ما يلاقي واحد كتب كلمة يروحوا شتمينه كلهم، كل ده يعني يضيع أبدا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. فجابر لما راح لعبد الله بن أنيس قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع الله العباد أو الناس، شك، يجمع الله العباد أو الناس يوم القيامة حفاة، شوف المنظر، حفاة، عراه، غرل، مفيش ختان، كل حاجة رجعت مكانها، حفاة، عراه، غرل، بهم، يعني بهم يعني كلهم زي الليل البهيم، الليل قطعة واحدة من السواد، هم قطعة واحدة ليس معهم شيء، يعني مفيش واحد مفضل عن التاني لا بلبس ولا بمتاع، كلهم ليس معهم شيء. فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. مدام ربنا المنادي سبحانه وتعالى مش محتاجين ميكروفون، او البعيد مش هيسمع، لا، ده زي ده، الاثنين واحد في حق الله عز وجل. يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي ربنا، ماذا يقول يوم يجمعنا؟ يقول: انا الملك، انا الديان. الديان يعني ادنتكم وجبتكم، قهرتكم، انتوا قدامي اهو، دنتم لي وذللتم لي وقهرتكم، انا الملك، انا الديان. لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعليه مظلمه لاحد من اهل النار، يا لطيف، يعني انت كمسلم وهتدخل الجنة وظلمت واحد كافر. الكافر معروف انه في جهنم، مش هيدخل جهنم الا لما ياخدوا مظلمتك منك يدوها له. وهتنفعه بايه؟ هي مش هتنفعه، ممكن في دركة يطلع فوق شوية، لكن في جهنم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه مظلمة لأحد من أهل النار حتى أقصه منها. نأخذ القصاص، يقتص منك حتى للكافر، لأن ربنا حرم الظلم بين الناس جميعا. المسألة صعبة جدا، مسألة صعبة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه مظلمة لأحد من أهل الجنة. سبحان من سيخلص هذه الحقوق من بعضها بعض، سبحان من يفصل بين العباد. مظالم العباد، اللي سرق حاجة، اللي اتكلم، الحق نفسك من الآن. وهذا ما سنبينه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، عرفنا خطورة المسألة ونحن مقبلون على شهر عظيم. نق القلب ونق العمل، احفظ لسانك، احفظ فرجك، نظف نفسك، تخليش الناس الصغير والكبير يبهدلوك يوم القيامة ويخلوك ما تسواش. ممكن رجل تراه في الشارع تعتبره حقير، يوم القيامة يعلو على كتفك. التزم دينك، خف من ربك، اتقي ربك. الحل، ما الحل؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة: من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو مال، في عرض جبت سيرته وشتمته، إلحق من دلوقتي قل له سامح، خدت منه مال رجعه، هيفضل المال ده شوكة في ظهرك ليوم القنطرة. راجع نفسك كويس، دنياك دي شو عمالين نعبث منها، وفي وسط عبثنا ده كله بيروح واحد مننا خارج ما استفادش من العبث اللي عملناه كلنا، خرج خلاص ختم على كل شيء، على الحسنة والسيئة، انتظر يوم الحساب والوقوف على القنطرة. يا يرموه في جهنم بعد ما عدى الصراط، يا يدخل الجنة معزز مكرم. وليه الإهانة؟ ليه الإهانة والبهدلة؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، اللي هينهان في اليوم ده مفيش حد هيكرمه. ومن يهن الله فما له من مكر. فمن كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منها اليوم قبل غد. إلحق نفسك النهار، اطلب من الناس السماح. مستني لما تمرض ويجي يزوروك، هتقعد كل واحد يخش عليك تقول له سامحني بعد ما انزنقت؟ من كان عنده مظلمة لأخيه في عرض أو مال فليتحلله منها اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. الحق نفسك. وبعدين خذ الحديث الآخر، حديث أبي هريرة عند الترمذي، حديث صحيح، قلنا شقه في أول الخطبة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة. احنا ذكرنا في الأول أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. طيب أكثر ما يدخل الناس الجنة ايه؟ أكثر حاجة تدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقدر عليها؟ ظاهر وباطن. تقوى الله باطن، حسن الخلق في التعامل مع الناس عشان تعدي سليم. والله ان يوم طويل ويوم صعب ويوم فزع، يوم فزع اكبر، واللي هيناله عذاب يومها محدش هيغيثه ولا هيجيره، العذاب شديد. ان بطش ربك لشديد ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أخزى. فاللهم لا تخزنا يوم القيامة. المسألة صعبة جدا، راجع نفسك، سيبك من الخوض اللي الناس واقعة فيه، مش هينفع الخوض ده كله انك تدفع لكل واحد مظلمته. الناس الآن مبتلاه بالكلام، مبتلاه بالنقد، مبتلاه بالتجريح، مبتلاه بانتقاص بعضها البعض. كل ده ما هوش عمل عند ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا كان عمل سيء على صاحبه. كل ده أشياء لا تقرب إلى الله. ربنا بيقرب منه المتحابين وليس المتباغضين. فإلحق نفسك فأنت لا تدري، خاصة وإن الموت في زماننا ده شفناه عينا عيانا رأي العين، بيأتي للصغير والكبير واللي ماشي في الشارع واللي ماشي في الطريق واللي راكب ما خلاش حد، شفناه في الزمن ده لا يترك أحدا. فالعملية صعبة، العملية صعبة. احنا عايشين في غفلة، عايشين مضيعين الكثير. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد على المنازعة والمشاحة. حديث حقيقة نسيت يعني اني اذكره في مكانه، لكن لابد من ذكره لانه يخص مسألة اكثر ما يدخل الناس النار، الفم والفرج. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم حديث بريدة قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. دلوقتي ليك جار في الجيش، اللي في الجيش ده بيدافع عنك وواقف على ثغر من ثغور البلد، فسايب مراته جارة لك، فأنت المفروض أنك ترعى هذا البيت وتحافظ عليه. قال عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الغايب ده في بيدافع عنك، مراته حرمتها عليك زي أمك، أي خطأ معها كأنك أخطأت مع أمك. وبعدين قال: ما من رجل يخلف أخاه المجاهد فيخونه في أهله إلا أوقف له يوم القيامة. يوقفوا له خد، إيه المطلوب؟ يقال له هذا، ما هو ما يعرفش، هذا خانك في أهلك وأنت في الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأخذ من حسناته حتى يرضى. قال النبي للناس عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم، يعني ايه رأيكم لما يقولوا له خد لغاية ما ترضى، ياخد قد ايه ويخلي له قد ايه لما يعرف ان خانه في امراته وهو يدافع عنه؟ اذا ما فيش حاجة هتستخبى، بقي بس يعني استدراك هنا. طيب لو واحد عمل كده بس تاب، بيبقى عايز توبة ابطال عشان تعفى من هذا الموقف وما يجردكش من كل حسناتك، دي عايزة توبة قوية جدا. ده إذا ما أقيمش الحد، عايزة توبة قوية. رجل صالح يكثر من الأعمال ويكثر من القرب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل ويصون الأعراض، توبة نصوح، عندها ربنا يغفر لك وتعدي سلام. طب وحق أخوك؟ ربنا بيدهوله من عنده ويصلح بين عباده ويرضي الناس بطريقته جل وعلا. فالتوبة تجب كل شيء، بس توبة أبطال، مش توبة المدخن اللي بيعفر يقول لك ادعي لنا يا شيخ، هي دي توبة؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم يا رب نقنا من الذنوب قبل موتنا، اللهم نقنا من الذنوب ومن خطايا العباد قبل موتنا، اللهم نقنا من خطايانا مع العباد وبينك قبل موتنا، اللهم توفنا أنقياء وأنت راض عنا، اللهم لا تعذبنا في النار ولا على الصراط ولا في القبر طرفة عين يا رب العالمين. اللهم لا تعذبنا في القبر ولا على الصراط ولا في النار طرفة عين يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من مكر بالمسلمين فخذه وانتقم منه يا رب العالمين. اللهم من أراد وجهك وأراد نصرك ونصر دينك ونصر عبادك فانصره وأيده، ومن أراد الهوى واتبع الهوى اللهم نكر به يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم بشر فاجعل تدبيره تدميره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم. اللهم جنب البلاد الشر والفساد، اللهم جنب البلاد الشر والفساد، وارزقنا الأمن والعافية في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والعافية في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والعافية في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وولي على الناس خيارهم وكف عنهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف كل مريض من المسلمين وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لفضيلة الشيخ الوالد جمال عبد الرحمن، أسأل الله جل وعلا أن يجزاه خير الجزاء وأن ينفعنا ما قال، إنه لذلك والقادر عليه. خطيب الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا، الجمعة الأخيرة والخامسة من شهر شعبان، أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم هذا الشهر على خير، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا عبادته فيها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ الدكتور علي لقم، أستاذ اللغة العربية والتفسير بجامعة الأزهر. دروسنا بإذن الله جل وعلا تنتظم هذا الأسبوع والأخير قبل شهر رمضان، غدا السبت مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحكيم، ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء بإذن الله جل وعلا مع الشيخ راج نور الدين، والأربعاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر حفظه الله، ويوم الخميس اليوم العلمي الذي يقيمه فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حفظه الله، وذلك من بعد صلاة الظهر وحتى صلاة المغرب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، في حمل التبرع بالدم خارج المسجد لإخوانكم مرضى السرطان وغيرهم، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أخوانا القائم على الحمل بس يعني ينبه إلى مسألة التبرع بالدم وما يترتب عليها من أمور نافعة، لك ولإخوانك المسلمين يتكلم معكم دقيقتين ينبه إلى هذا الأمر. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى. وبعد، الإخوة الأعزاء، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. التبرع بالدم باختصار شديد فيه ثلاث فوائد: فوائد صحية، وفائدة إنسانية، وفائدة دينية. احنا بنتبرع بحوالي 400 سنتي، كمية دي تعادل جزء من 12 جزء من حجم الدم، ليس لها تأثير على الشخص العادي، تعوض خلال ساعات عن طريق شرب السوائل، يعني ما فيش أي ضرر على الإطلاق من التبرع. على مستوى العالم التبرع كل 56 يوم، كل 56 يوم. احنا هنا في مصر كل 3 شهور للرجال و4 شهور للسيدات. ايه السبب 56 يوم؟ مع التقدم العلمي دلوقتي اصبح التبرع بالدم باختصار شديد حاجة تشبه الحجامة، يعني مفيد في تنشيط الدم، في تنشيط نخاع العظام، في الحماية من امراض القلب والجلطات الى اخره، فوائد صحية متعددة. عشان كده على مستوى العالم اللي بيقرأ هيلاقي التبرع كل 56 يوم. ما هي الناحية الإنسانية اللي بنتكلم عليها؟ الدم لا يصنع، يعني لو كل واحد قال وأنا مالي، مفيش دم هيوجد. مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى إنك تحضر هذا الدم، تتبرع بكمية دم. الدم ده رايح فين؟ مش رايح لأهلي ولا أصحابي، على سبيل الإيثار ده رايح لمرضى سرطان دم اللي محتاج دم كل أسبوع مثلا، أو مريض فشل كلوي اللي كل 3 أيام يغسل كلى، أو مريض فشل كبدي عايز بلازمة يوم بعد يوم بعد يوم. كل الناس دي كلها أمانة في أعناقنا، ربنا يحاسبنا عليها. تبرع بالدم شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى على الصحة، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس لنا فضل في هذه الصحة، إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعمة يحافظ عليها. كنت عايز تحافظ على صحتك، اشكر الله سبحانه وتعالى وتبرع بقليل من الدم. يقول بعض العلماء: لئن أعافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن شاء الله كل اللي بره هنعمله تحاليل الفيروس سي والبي والزهري والإيدز، وهتيجي في خطاب باسمه مغلق إلى إدارة المسجد. شكرا.